أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الثامنة في صفحة 328. يتطرق المصنف حفظه الله في هذه الفتوى إلى المكلف إذا شك في طلوع الفجر وهو يريد الصيام، لا يعلم هذا المكلف طلع الفجر أم لم يطلع الفجر بعد، وواضح أنه يريد أن يأكل الطعام لكي يتسحر. وفرض كلامنا أنه شاك في طلوع الفجر من عدمه، ولا توجد لديه حجة أو دليل على طلوع الفجر أو على عدم طلوعه. المصنف هنا يقول أن المكلف يبني على عدم طلوع الفجر ويأكل الطعام في هذه الحالة، مع علمنا وحسب الوضع الطبيعي أن مثل هذا الشاك قد غابت الحجة الشرعية عنه، مثلا كمشاهدة البياض في السماء أو الأذان في المسجد أو المنبه، لا توجد عنده حجة على تحديد الوقت الذي هو فيه. المصنف يقول هذا الشاك مع غياب الحجة عنه يجوز له أن يتناول الطعام، والمهم في ذلك هو المستند، ما هو مستنده على ذلك في جواز أكل الطعام. يقول المصنف باعتبار أن هذا المكلف شاك، ومن الواضح أن الشاك يكون تحديد وظيفة العملية عن طريق الأصول العملية. يقول المصنف هنا المكلف بإمكانه أن يتمسك بالاستصحاب، وهذا الاستصحاب يصوره لنا المصنف بطريقين وبشقين. يقول بإمكانه أن يتمسك بالاستصحاب الموضوعي، بمعنى أن المستصحب الذي هو الليل أو هو عدم طلوع الفجر، ومن المعلوم أن الليل هو الموضوع للحكم الشرعي وهو جواز تناول الطعام، فهذا الاستصحاب استصحاب موضوعي، بمعنى أنه استصحاب وقع في مقام رتبة الموضوع، الموضوع للحكم الشرعي. وإذا لم يرد أن يتمسك بالاستصحاب الموضوعي، وبتعبير المصنف وبقطع النظر عن الاستصحاب الموضوعي، بإمكانه أن يتمسك بالاستصحاب الحكمي، بمعنى أنه يستصحب الحكمة، وذلك لأنه في الليل يجوز له تناول الطعام، وعند الشك يستصحب هذا الجواز، فهنا نجد أن المستصحب هو الحكم، فعندما يشك يجوز له تناول الطعام، فهنا كذلك يكون الاستصحاب استصحاب حكمي، بمعنى أنه استصحاب في رتبة الحكم. وأما إذا لم يتمكن مثلا أو لأي سبب من إجراء الاستصحاب سواء كان حكميا أو موضوعيا، فبإمكانه أن يتمسك بالبراءة، لأن المكلف هنا يشك أنه يحرم عليه أن يتناول الطعام أو لا يحرم عليه أن يتناول الطعام، فهذا شك في تكليف زائد، فهنا الشك في التكليف الزائد يكون مجرى لأصالة البراءة. فإذا المصنف يتمسك بالاستصحاب وبالبراءة لإثبات أن المكلف بإمكانه أن يتناول الطعام. نقرأ هذا المقدار، يقول: وأما إن الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر، يعني يتسحر، بأي دليل؟ يقول: فللاستصحاب الموضوعي وبقطع النظر عنه يجري الاستصحاب الحكمي، وبقطع النظر عنه يجوز التمسك بالبراءة. المصنف بعد ذلك يذكر قضية مهمة، وهي يقول المصنف: مع جريان هذه الأصول العملية الثلاثة الطولية، باعتبار أنه الاستصحاب الموضوعي أو الاستصحاب في رتبة الموضوع يكون متقدما على الاستصحاب في رتبة الحكم، والاستصحاب في رتبة الحكم يكون متقدما على جريان البراءة، باعتبار أن الاستصحاب في رتبة الموضوع لأنه موضوع، والاستصحاب في رتبة الحكم لأنه استصحاب حكمي، وواضح أن الموضوع متقدم رتبة على الاستصحاب في رتبة الحكم. أما تقدم الاستصحاب على البراءة واضح، باعتبار أن الاستصحاب مثلا على بعض المباني فيه جنبة كشف أو دليله يكون أظهر من دليل البراءة. المهم، هذه الأصول العملية الثلاثة الطولية بعد جريانها لإثبات جواز تناول المفطر من قبل المكلف، باعتبار أنه شاك أنه يأكل أو لا يأكل، يريد أن يتسحر، هذه الأصول العملية الثلاثة جوزت له أكل الطعام. هنا يقول المصنف: مع جريان هذه الأصول العملية الثلاثة الطولية، فمع جريانها لا حاجة إلى المقدمة العلمية، وذلك لأن المقدمة العلمية هي فرع أن يكون هناك واجب معلوم لكننا نشك في حدود هذا الواجب. مثلا نعلم بوجوب غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، ولكن لا نعلم بالضبط حدود المرفق مثلا، ولذا من باب المقدمة العلمية نرفع غسل اليد من ناحية المرفق مثلا 4 أصابع لكي نحرز إدخال المرفق، وهكذا. فهنا مثال آخر بالنسبة إلى أننا نعلم بوجوب غسل الوجه، نعلم بالواجب بالنسبة إلى الوضوء، ولكن ما هي حدود الوجه؟ هنا نتجي المقدمة العلمية كذلك. إذن المقدمة العلمية نعلم بأصل الواجب، ولكن حدود الواجب لا نعرفه، موضوع الواجب لا نعرفه، حدود المغسول لا نحرز دخوله، ولذا نوسع من دائرة ماذا؟ نوسع من دائرة الغسل، غسل الوجه مثلا أو غسل اليدين مثلا. المقدمة العلمية هذه هي. الآن تعالوا إلى محل وجه إلى محل كلامنا وهو الواجب بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى أطراف النهار أو بداية يوم رمضان ونهاية يوم رمضان. نحن لم نحرز ولم نجد من يعيننا على تحديد حدود الواجب. فهنا إذا كنا شاكين في هذه الحالة ولم نجد ماذا؟ ولم نجد من يعيننا على تحديد حدود الواجب، نتمسك بالمقدمة العلمية. إذن المقدمة العلمية نتمسك بها بعد إحراز الواجب. السؤال هو هذا، نحن في مقامنا من ناحية ماذا؟ من ناحية أن المكلف يريد أن يأكل لكنه شاك دخل الفجر أو لم يدخل الفجر. في هذه الحالة أساسا نحن أحرزنا الواجب لو ما أحرزنا الواجب، واضح؟ نحن شاكون، لم نحرز الواجب، يعني لم نحرز بداية يوم رمضان. فإذا لم نحرز الواجب بعد الكلام حول حدود الواجب والكلام حول المقدمة العلمية، بعد هذا نحتاجه إخوان لو ما نحتاجه؟ واضح ما نحتاجه. لماذا؟ لأنه نحن لم نحدد الواجب بعده، لم نحرز دخول الواجب بعده، نحن شاكون أنه بدأ اليوم أو لم يبدأ اليوم. حتى ننتقل إلى ما يترتب على تحديد الواجب وهو حدود الواجب، بدايته ونهايته. إذن بناء على هذا الكلام يقول المصنف، إذن لا نحتاج إلى المقدمة العلمية باعتبار أن المقدمة العلمية فرع تحديد الواجب، ونحن هنا لم نحدد الواجب بعده. إذن هذه الفتوى تتكلم عن هذه المقدمة العلمية بهذا البيان. يقول المصنف، لاحظ العبارة في صفحة 328 آخر سطر، يقول وبعد هذا، شنو هذا؟ يعني وبعد جواز تناول الطعام ونحن شاكون لم نحرز دخول الواجب وجواز أكل الطعام بسبب تمسكنا بالأصول العملية الثلاثة الطولية، لا يبقى وجه للحاجة إلى وجوب الإمساك. من باب المقدمة العلمية ما نحتاج. لماذا؟ لأنه الواجب إحنا بعدنا ما حارزينه، فما نحتاج أنه يجب الإمساك. لا، الأصول العملية جوزت لنا الأكل. واضح إلى هنا. نأتي إلى الفتوى التاسعة. في هذه الفتوى التاسعة فرض كلامنا المكلف الشاك في طلوع الفجر وأجرى الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي أو البراءة وتناول الطعام. إذن هذا المكلف أكل الطعام اعتمادا على جريان هذه الأصول العملية الثلاثة الطولية، ولكنه بعد أن انتهى من أكل الطعام تبين له أن الفجر كان طالعا وأن تناوله للطعام كان بعد الفجر. الآن ما هو حكمه؟ يعني تبين أنه كان يأكل الطعام والفجر طلع، فإذا أكله للطعام كان في وقت كان ينبغي عليه أن يكون صائما فيه، لكن هنا توجد لديه حجة شرعية على جواز الأكل وهو الاستصحاب أو البراءة. المصنف يقول إذا أردنا أن نحدد ونعرف حدود الحكم بالنسبة إلى هذا المكلف الذي أكل في زمان طلوع الفجر اعتمادا على هذه الأصول العملية الثلاثة، يقول أولا لا بد أن نتكلم حسب القواعد وثانيا نتكلم حسب النصوص. تعالوا معنا إلى القاعدة، ماذا تفرض علينا القاعدة؟ يقول المصنف: حسب القواعد هذا المكلف لم يتعمد ارتكاب المفطر، وذلك لأنه اعتمد على حجة شرعية لجواز تناول المفطر، فإذا هنا بلا ريب لا تثبت الكفارة، لأن ثبوت الكفارة هو فرع أن يكون المكلف متعمدا في تناول الطعام. نعم، حسب القواعد باعتبار أنه ليس متعمدا فلا كفارة عليه. نعم، عليه القضاء. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالواجب وهو الإمساك ما بين الحدين، فهنا عليه القضاء باعتبار أن الواجب هو الإمساك بينما هو أكل الطعام. أما الأدلة، الاستصحاب بشقيه، البراءة، هذه الأدلة هي التي جوزت له أكل الطعام، فهذه الأدلة نقول فائدتها أنها رفعت عنه الحكم التكليفي، رفعت عنه العقوبة. وأما بالنسبة إلى البطلان، البطلان يبقى. لماذا؟ لأنه أكل في وقت الطعام، في وقت الإمساك، الحكم التكليفي رفع عنه الكفارة. أما بالنسبة إلى البطلان لا علاقة له من ناحية رفع العقوبة والكفارة. إذن حسب القواعد نقول لا كفارة عليه لأنه ليس متعمدا، وإنما اعتمد على الأصول التي أجراها. أما بالنسبة إلى القضاء باعتبار أنه أكل في زمان ينبغي عليه أن يكون ممسكا، فهو أكل ما بين الحدين. إذن هنا نجد أن القواعد أثبتت عليه وجوب القضاء. أما النصوص، هذه النصوص يذكر المصنف موثقة سماعة، يقول: سألته عن رجل أكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان، قال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل، ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه. لماذا؟ لأنه واضح أنه هذا رأى، يراعي، بحث، فحص، إن كان قام فنظر، يعني مثلا خرج آنذاك مثلا على سطح الدار فنظر فلم ير الفجر فأكل، ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه. وإن كان قام فأكل، وإن كان قام فأكل، ما نظر، ما فحص، ما بحث، لا مباشرة، وإن قام من نومه فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر. لماذا؟ لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة. فإذا بالنسبة إلى المكلف الذي يراعي لا قضاء عليه، والذي لا يراعي عليه القضاء. فإذا حسب النص لا يقضي المراعي. أما القاعدة ماذا قالت؟ قالت لا يقضي. إذا نجد أن القاعدة تقول بوجوب القضاء، أما بالنسبة إلى النصوص تقول لا يقضي. هذا بالنسبة إلى الفتوى التاسعة. تعالوا معنا إلى الفتوى العاشرة. في هذه الفتوى المصنف يقول: إذا أكل المكلف وشرب اعتمادا على الاستصحاب أو اعتمادا على البراءة، وبقي شاكا ولم يعلم الحال بطلوع الفجر ولا بعدمه، فهنا لا قضاء ولا كفارة. صور أن البحث يا شيخنا المصنف يقول في الفتوى الثامنة وفي الفتوى التاسعة كان فرض كلامنا أن المكلف أكله، بعد ذلك تبين له إما طلوع الفجر أو عدم طلوع الفجر، يعني شكه قد انقطع. أما في الفتوى العاشرة شكه لا زال مستمرا، لم يحرز لا طلوع الفجر ولا عدم طلوع الفجر، بمعنى أنه شاك أنه طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، اعتمد على الأصول العملية الثلاثة الطولية وأكل الطعام، بعد أن انتهى من الطعام بقي شاكا أنه الفجر طلع أو لم يطلع الفجر، إذن شكه بقي مستمرا. هنا يقول المصنف لا قضاء عليه ولا كفارة. لماذا؟ لأن موضوع القضاء هو أنه أكل حين طلوع الفجر، وهذا الأكل لم يثبت بعده. أما بالنسبة إلى عدم ثبوت الكفارة فثبوت الكفارة هو فرع من؟ هو فرع التعمد، وهنا هو لم يتعمد بل اعتمد على الأصول العملية الثلاثة الطولية، فإذا لم يثبت لا موضوع الكفارة وهو التعمد، ولم يثبت موضوع القضاء وهو أنه أكل في وقت ينبغي عليه أن يمسك. إذن بناء على هذا الكلام ماذا يتبين؟ يتبين أن الشك إذا بقي في هذه الحالة لا قضاء ولا كفارة. نقرأ هذا المقدار أخوان، يقول وأما إنه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشك، فلأصل البراءة بعد عدم المحرز لموضوع وجوب القضاء والكفارة، فإذا يجري ماذا؟ يعتمد على أصالة البراءة في ثبوت أي تكليف زائد عليه. زين، الفتوى الحادية عشرة، الآن نقول هو صائم وهو يعلم بالنهار لكنه شك في دخول المغرب، في دخول الليل، أن الليل دخل أو لم يدخل. هذه المسألة بعد واضح، كان كلامنا في الفتوى المتقدمة والتي قبلها في بداية النهار، الآن كلامنا في نهاية النهار. تلك الفتاوى كانت بالنسبة إلى صلاة الفجر وطلوع الفجر، الآن كلامنا في هذه الفتوى في صلاة المغرب، أنه بدأ المغرب أو لم يبدأ المغرب، فكما أنه هناك كان شاكا هنا كذلك هو شاك. الآن هو صائم وهو في النهار لكنه بعد ذلك حصل لديه شك أنه المغرب بدأ دخل المغرب أو لم يدخل وقت المغرب. إذا دخل له المغرب، إذا دخل وقت المغرب بعد واضح يجوز أكل الطعام، وإذا لم يدخل فلا يجوز له. هنا المصنف يقول الشاك في دخول وقت المغرب لا يجوز له الأكل. ما هو الدليل يا شيخنا المصنف؟ يقول تمسكا بالاستصحاب، بمعنى نستصحب عدم دخول الليل، ومع استصحاب عدم دخول الليل إذن لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له أكل الطعام. وثانيا صحيح تمسكنا بالاستصحاب، ولكن ثانيا بالإمكان أن نتمسك بقاعدة الاشتغال، وذلك لأنني أعلم باشتغال ذمتي بالصيام، وأعلم باشتغال ذمتي بالصيام إلى الليل، وأنا بعد لم أحرز دخول الليل بل أنا شاك، فهنا إذا كنت شاكا في دخول الليل فهنا لا أحرز فراغ الذمة بأن يكون صيامي في هذا الوقت ما بين الحدين. إذن لأجل إفراغ الذمة بعد العلم باشتغالها لا بد أن يستمر الصيام إلى الليل، ولا بد أن نحرز دخول الليل، مع أنه حسب الفرض هنا هذا المكلف ماذا؟ عالم بأن النهار لا زال، عالم بأنه أن النهار كان موجودا وأن المغرب لا إحراز بدخوله، إذن لا بد أن يبقى ماذا؟ لا بد أن يبقى صائما. المصنف كما خلينا نقرأ هذا المقدار، يقول المصنف: وأما إن الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر فللاستصحاب، وقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هنا الاستصحاب كذلك نستطيع أن نقول أن هذا الاستصحاب يمكن جريانه في رتبة الموضوع ويمكن جريانه في رتبة الحكم. من ناحية جريان الاستصحاب في رتبة الموضوع أنه نحن نستصحب النهار، النهار كنا على علم والنهار هو الموضوع علما لحرمة التناول، وكذلك نستصحب مثلا الحكم وهو عدم جواز التناول لأنه يعلم أنه في النهار لا يجوز له التناول. بعد ذلك شك أنه حصل لديه شك عندما قال دخل المغرب أو لم يدخل المغرب، ماذا يستصحب؟ يستصحب عدم جواز التناول. فهنا الاستصحاب الذي ذكره المصنف من الممكن أن نقول أنه استصحاب في رتبة الحكم أو استصحاب في رتبة الموضوع. الفتوى الثانية عشرة: لو أكل الطعام عالما عامدا في النهار، أي ما بين الحدين، فهنا بلا ريب مع علمه ومع عمده تثبت عليه الكفارة والقضاء، والمهم هو المستند. يقول المصنف: المستند في ذلك هو الاستصحاب الموضوعي، يعني الاستصحاب الذي يكون جاريا في رتبة الموضوع، لأن المستصحب هو لا تتناول الطعام، هذا هو الموضوع، هذا هو الموضوع، ونحن وجدنا رأينا لاحظنا هذا المكلف ماذا؟ أنه تناول الطعام. فهنا يقول المصنف: الاستصحاب سوف يثبت لنا موضوع القضاء والكفارة، وموضوعهما هو الأكل نهارا جهارا عمدا. فهنا بضم الاستصحاب إلى الأصل وبضم الوجدان إلى الأصل يثبت ماذا عليه؟ القضاء والكفارة. لماذا؟ لأنه عالم، لأنه عامد، وأكل في النهار وأكل ما بين الحدين، فهنا الاستصحاب يجري باعتبار أنه لا يصح له أن يتناول الطعام باعتبار أن الموضوع هو الأكل نهارا، لا يجوز، لا يصح، لا تتناول. في هذه الحالة يثبت عليه القضاء والكفارة. يقول: وأما إن عليه القضاء والكفارة فلأنه بالاستصحاب الموضوعي كمل يتنقح موضوعهما، موضوع القضاء وموضوع الكفارة. موضوع الكفارة هو العمد واضح. فهنا عامد بالأكل والقضاء باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه كان يعلم بعدم التناول والآن تناوله. إذن بهذا التناول اللي هو الموضوع يثبت موضوع الكفارة، يعني تناول عمدا والقضاء أنه تناول. بعد ضم الوجدان لأنه نحرز أنه قد أكل الطعام ماذا؟ قد أكل الطعام وهو يعلم أنه أكل الطعام. بعد ضم الوجدان إلى الأصل يعني إلى الاستصحاب ننتهي إلى ماذا؟ ننتهي إلى لزوم الكفارة والقضاء عليه. الفتوى 13، هذا المكلف كذلك هو شاك أنه لم يحرز دخول وقت المغرب، فهنا مع عدم إحرازه لدخول المغرب إذن هو شاك باعتبار أنه ماذا؟ أجرى الاستصحاب مثلا، استصحاب بقاء النهار، وأجرى استصحاب بقاء النهار سواء كان استصحابا حكميا أو كان استصحابا موضوعيا. فهنا عندما استصحب النهار مع ذلك أكل الطعام، فهو استصحب النهار مع ذلك أكل الطعام، وبعد أن أكل وأكمل أكله تبين له أنه قد أكل في وقت ماذا؟ في وقت كان الليل داخل، يعني أكل في ضمن الحد الشرعي للجواز. فإذا يتبين أنه لم يتناول الطعام ولم يتناول المفطر أثناء النهار. هنا المصنف يقول في هذه الحالة لا تثبت عليه لا الكفارة ولا القضاء. أما بالنسبة إلى القضاء فهو لم يأكل الطعام في النهار وإنما في الليل. بالنسبة إلى الكفارة هو لم يكن أكله في وقت النهار حتى تثبت عليه الكفارة، لأنه تبين أنه قد أكل الطعام في وقت يكون مسموح له أكل الطعام. زين، يعني هذا الإنسان لا شيء يقول لا. نعم، نذهب إلى علم الأصول هناك، وقد حرر الأعلام مسألة مهمة جدا وهي مسألة التجري وبحث التجري، أن المكلف إذا علم وإذا قطع بأن هذا السائل الموجود في هذا الإناء هو خمر، وأقدم عالما عامدا على شرب الخمر ولكن لحسن حظه تبين أنه ماء، فهنا ذهب الأعلام إلى قولين هناك، أن المتجري ما هو حكمه؟ القول الأول يقول لا شيء عليه باعتبار أنه لم يرتكب خارجا أي محرم. القول الثاني يقول لا، المتجري صحيح لم يرتكب حراما ولكنه يستحق العقوبة من باب أنه لم يراعي حرمة المولى، لأنه هو يعلم، هو علم قطع بأن هذا السائل في الإناء خمر واعتمد على قطعه وأقدم على هذا الإناء على أن الموجود فيه هو خمر، فهنا اعتماده على قطعه مع ذلك أقدم ولحسن حظه تبين أنه ما، هذا يستحق العقوبة. لماذا يستحق العقوبة؟ لأنه لم يراعي حرمة المولى، لأنك تعلم بأنه هذا السائل خمر مع ذلك أقدمته. المصنف يقول أنا أذهب إلى القول الثاني، وأن المتجري تثبت عليه العقوبة، يقول المصنف في الفتوى 13: وأما مع عدم اتضاح دخول الوقت وقت المغرب، زين، وأما مع عدم اتضاح دخوله فلعدم تحقق موضوعهما، موضوع الكفارة والقضاء. نعم، لا قضاء لا كفارة، موضوعهم لم يتحقق. نعم، غايته تثبت العقوبة من باب التجري، من باب التجري راح تثبت ماذا؟ سوف تثبت العقوبة. الفتوى 14 تأتينا غدا أو في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.